السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الآن ويانا بأمره تعالى انتهينا من مسألة 50، وسنشرع بعونه تعالى في مسألة 51. نلفت الانتباه، نعطي مثال قبل الشروع في مسألة 51. رح نعطي مثال، شوف المثال وتقريده. لو أن شخص في يده إبريق ماء، ودار هذا الإبريق الماء صبه على كرة، يعني الماء ينزل من الإبريق على ماء الكرة، فهل نقول أن هذا الماء الذي في الإبريق نعطيه حكم الكرة؟ كلا. شفت المثال، لماذا نقول يعني الآن أن ماء إبريق فوق وأدير هذا الماء أصبه على ماء كر، لا نقول أن هذا ماء الكر، ماء الإبريق يعتصم بماء الكر، مع العلم أن ماء الإبريق كان متدافع منه إلى الكر. مثالي وصل لكم؟ هذا أريد أجيب على مسألة 50 حتى تشوفون التقريب من هالباب. لو تلاحظون بمسألة 50 قالوا أن المتدافع منه، كرية المتدافع إليه لا تعصم الماء الموجود في من؟ في المتدافع منه. فالآن لاحظنا الجواب منكم، نعم هو خارج عنكم، لاحظنا الجواب منكم بأن هذا الماء الموجود بالإبريق الكل قال لا يعتقد، حتى العرف يرى أنه ليس تابع للكر ولا يتقوى بالكر أي بالمتدافع إليه. الآن نشرح في مسألة 51، انتبهونا في مسألة 51. في مسألة 51 في لدينا أحواض موجودة في حمامات، وتلك الأحواض في مادة تبدها بالماء نسميها الخزانات. الآن على مسألة 50، لو كان الماء الموجود في الأحواض متصل، لو كان هذا الماء الموجود في الأحواض المادة التي تمده كرا، سوف نقول هو التانكية ويا لولا. شوفوا ويانا هذا الخزان يمد هذه الأحواض، شوفوا ويانا هاي سابقا كانت في حمامات بالعصور السابقة يسوون خزانات تمد تلك الأحواض. هسويها ينتظر الآن هذا الماء الموجود بالأحواض كان قليلا في الأحواض الصغار، لكنه متصل بالمادة التي تمده وهي الماء الموجودة بالخزان، فلو كان الماء الموجود بالخزان كرها لا يضر هاي التسميات لا نختلف بها. فالآن عندي خزان وعندي حوض صغير، زين الخزانات ما تمياه تمد الأحواض الصغار بالماء. الآن وياي من تمد بالماء تمد هاي الأحواض الصغار بالماء. الآن لو كان ما في الخزان الذي يمد الأحواض الصغار كرين، خلاص هذا الماء الموجود بالحياض الصغار متصل بالخزان، يعني متصل بالكر، فهذا يعتصم. هذا فرض أول. الفرض الثاني، هذا المجموع الموجود في ماء الحوض والموجود بالخزانات وكل المجموع يبلغ كرًا، هذا أيضا الماء الموجود في الحياض أيضا يعتصم. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة التي سوف نقول أن ماء الحمام لا يحتصن بها ونعطيه حكم الماء القليل، هي أن هذا الماء الموجود في الحياض الصغار غير متصل بمادته، غير متصل بمادتي فلا يحتفل. هذا يعطى حكم الماء القليل، والماء القليل ينفعل بملاقاة النجاح. فرضية الثالثة أنه متصل لكن الماء موجود في الحياض الصغار، هذا واحد، وما موجود في الخزان، الجميع لا يبلغ مقداره الكوب، فهذا يعطى حكم الماء القليل، أي أنه يتنجس بمجرد الملاقاة. هذا ما يذكر في مسألة 51. وفي بدايتها تلاحظون أن هذا الماء الموجود في الحمام لا يختلف حكمه عن غيره. نقرأ المسألة. مسألة 51. لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام، فما في الحياض الصغيرة إذا كان متصلا بالمادة، وكانت المادة وحدها طبعاً، وكانت وحدها أو بضميمة ما في الحياض إليها كرًا اعتصم الماء الموجود في الحياض، يعني اعتصم ماء الحياض. من هالباب نقول اعتصم الماء أيام ماء الحياض، ويا حياض الحياض الصغيرة. أما إذا لم يكن متصلا بالمادة، اسم لم يكن، اسم يكن هو ما هو الماء الموجود في الحياض الصغيرة. إذا لم يكن متصلا بالمادة أو لم تكن المادة ولو بضم ما في الحياض إليها صرا فلا يحتصل. سبب عدم اعتصامه لأنه ماء قليل، والماء القليل ينفعل بالملاقة. واضح المسألة؟ مسألة 51. هذه المسألة، مسألة 51، تتحدث عن ماء الحمام. ماء الحمام لدينا ماء في الحياض الصغيرة، ومئة بالمئة هذا الحياض الصغيرة هنالك ما يمدها بالمياه، خزانات تمدها بالماء مصدر إله. الآن لو كان هذا الماء، الماء الموجود في الحياض الصغيرة ماء قليل، هذا متصل، لو كانت المادة التي تمده بالماء كانت كرهن، فهذا الماء الموجود في الحياض الصغيرة هذا لا ينجس بمجرد الملاقاة، وذلك لاتصاله بالمادة، وهذه المادة كرهن، أي لاتصاله بالكره. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن الماء الموجود في الحياض ومع ما هو موجود بالخزان وما هو موجود في حلقة الوصل ما بين الخزان والحياض كان مجموعه كرًا، كذلك هذا الماء الموجود في الحياض الصغيرة لا يتنجس إلا بالتغيير، أي أنه لا يتنجس بمجرد الملاقاة. الصورة الثالثة، لو أن هذا الماء الموجود في الحياض الصغيرة غير متصل بمادته، أي ما متصل بالخزانة، وهذا الماء الموجود في الحياض الصغيرة كان قليلا، هذا يتنجس بمجرد الملاقاة، على ما قررناه سابقا أن الماء القليل يتنجس بمجرد الملاقاة. أما الصورة الثالثة، الصورة الرابعة، هو أنه هذا الماء الموجود في الحياض الصغيرة متصل بالمادة، ولكن المجموع ما في الحياض وما في المادة وفي حلقة الوصل ما بينهما أقل من الكل، كذلك نقول أن هذا الماء الموجود في الحياض الصغيرة لا يحتفل. لماذا لا يحتفل؟ أي أنه ينجس بمجرد الملاقاة. وصلت بعونه تعالى، واضح؟ ننتقل الآن إلى مسألة 52. المسألة 52 تتحدث عن ما يأتي. عن الماء الموجود بأنابيب الإسالة المتعارفة لدينا. هذا الماء الموجود مياه الإسالة الذي يصل إلى بيوتنا ماذا يعطى من حكم؟ هل يعطى حكم الكر أو حكم الماء الجاري؟ بالنسبة للسيد السيستاني دعنا ظله من الفقهاء الذين يقولون أن ماء الإسالة ماء أنابيب الإسالة لا يعطى حكم الكر وإنما يعطى حكم لا يعطى حكم الماء الجاري وإنما يعطى حكم الكر. الثمرة في ذلك أننا لو أردنا أن نطهر في ذلك في ماء الإسالة أن التطهير هنالك التطهير بالماء الجاري يختلف عن التطهير بالماء الكر. هذا واحد هاي من مسألة التطهير. يعني هذا واحد يلاحظ أمر أن هذا حكمنا عليه الآن أن هذا الماء الموجود بالإسالة مياه الأنابيب الإسالة تعطى حكم ماء الكر. فلو أردنا هذا مو ماء كر يعني مو ماء قليل. الآن لو تنجس الآن أريد أطهر بهذا الماء. عملية التطهير بهذا الماء وين راح نجد؟ تارة بعض المتنجسات تحتاج في غسلها مرتان حتى تطهر وبعض المتنجسات تحتاج في غسلها مرة واحدة. فبالماء الكر إذا أردنا أن نطهر بدننا الآن شوفوا المثال البدن مالتنا متنجس بالبول أو الثوب مالتنا متنجس بالبول وأردنا أن نطهر هذا الثوب أو هذا البدن الذي قد تنجس بالبول أردنا أن نطهره بماء الإسالة. هذا المتنجس بالبول من بدن أو ثوب نحتاج في تطهيره إلى غسله مرتين. نحتاج في تطهيره أن نغسل مرتين. فهذا غسل مرتين على أي أساس قلنا بماء الإسالة أننا نحتاج بتطهيره أن نغسله مرتان؟ وذلك لأننا حكمنا على ماء الإسالة عند السيد أنه ماء كر. أما من كان يحكم بأن ماء الإسالة ماء جاري لا سوف يقول أن ماء الجار أن الثوب أو البدن يقوم بغسله مرة واحدة المتنجس بالبول. فتنتبهون ويانا ويا الأثر مالت المسألة أسمعنا ويا بعونه تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. الماء الموجود في أنابيب الإسالة المتعارفة في زماننا لا يعد من الماء الجاري بل من الماء الكر، فلا يكفي أن يغسل به البدن أو اللباس ملابس الثوب المتنجس أو اللباس المتنجس بالبول مرة واحدة، بل لا بد من أن يغسل مرتين لأن لا يعطى حكم الماء الجاري. الآن الفرضية الثانية، وإذا كان الماء الموضوع في طشت ونحوه من الأواني متنجسا. الآن ماذا عندنا؟ عندنا طشت أو إناء ويا لولا طشت ونحو من الأواني، هذه لا تطهر إلا بغسلها ثلاث مرات. هذه فيها ماء متنجس جرى ماء الأنابيب على هذا الماء الموجود إما بالطشت أو أحد الآنية. عندما يجري عليه الماء سوف هذا الماء الموجود في في الطشت أو الموجود في الآنية هذا سوف يطهر. لما يطهر؟ لاتصاله بالمادة. وشنو الاتصال؟ لاتصاله بالكر، لأننا أعطينا حكم ماء الأنابيب بأنه كر، فهذا الآن متصل بالكر. هذا الماء الموجود في الأنابيب متصل بمن؟ الماء الموجود في القشط أو في العامية الأخرى هذا متصل بالكر. وإذا كان لدينا ماء متنجس بمن؟ متنجس ويتصل بالكر، ماء يمتزج معه الماء، ماء الأنبوب يمتزج معه ليس بمزرع. الآن نذكر لماذا يقول وامتزج به، يحصل ويحتصل. شنو يحتصل؟ هذا الماء الذي كان في الإجارة ماء قليل ومتنجس، من كان ماء قليل بمجرد الملاقاة ينجس، الآن عندما اتصل، عندما صار متنجسا اتصل بالكر، عندما اتصل بالكر طهر، اتصل بالكر وامتزج به طهر، عندما طهر أصبح هذا الماء طالما هو متصل بالكر يعطى حكم الكر. فعندما يعطى حكم الكر هذا بعد لا ينجس إلا بالتغيير، أي أنه يعتقد بأن النجاسة لا تؤثر به، لا ينفع بمجرد ملاقاة النجاسة، بل لا بد من أن يتغير. واضح؟ هذا واحد. لنقرأ، رح أقرأ المسألة ويتمهون. وإذا كان الماء الموضوع في طشت موجود في طشت ونحوه من الأواني متنجسا، فجرى عليه ماء الأنبوب وامتزج به طهر واعتصم. هاي من جهة صار طاهر وصار معتصم، وكان حكمه هذا الماء الموجود في الطشت والموجود في الأواني كان حكمه حكم الماء الكور في تطهير المتنجس به. لو أردنا أن نطهر متنجس بهذا الماء الموجود في الإجانة نعطيه حكم التطهير بالماء الكور. شوفوا وياي انتبهوا الآن خلينا نفرض هيك فرضية، فدرسين قدامكم، خلي يصير فد إناء طشت، خلي نفرض طشت إناء من تلك الأواني موجود، أرسمه وأرسم فوقه هذه الحنفية ماء الإسالة مفتوح ويجري الماء من عندها يصب على هذا الماء الموجود وين؟ بالطشت أو بالإناء، وكان متنجسا الماء. الآن الماء مو فتحناه وانصب على هذا الماء الموجود بالطشت أو بالأواني وامتزج، وليش من امتزج للعلم؟ هنا نريد نشير إلى نقطة في هذا المقام. هنالك من يقول أن الماء المتنجس بالملاقاة، شوفوا كلامي، أن الماء المتنجس بمن؟ بالملاقاة، بمجرد اتصاله بالمادة يطهر. غير يعني هنالك من يقول بمجرد اتصاله بالمادة ماذا يطهر؟ بالنسبة للسيد السيستاني دام ظله وغيره من الفقهاء يقول احنا لا نكتفي باتصاله بالمادة، بل لا بد ان يمتزج هذا الماء، ماء الأنبوب أو ماء المادة، ماء الكر مع هذا الماء، يصير امتزاج مثل ما مر في ماء المطهر. كيف يصير امتزاج؟ ينتشر هذا الماء مع هذا الماء، أي لا يكفي مجرد أنه بمجرد اتصاله بالمادة يطهر، لا، بل لا بد أن يمتزج معه. رسمت هذا، هل سوي عينكم؟ هذا هو إذا ماء متنجس. نذكر من يرجى التنجاسة، شوفوا يعني وياي العقل. انا بالاصل هل افرض الفرضية هذا الاناء هذا اناء متنجس، هاي فرضية. هذا الاناء المتنجس حتى نطهره لابد من غسله ثلاث مرات حتى يصل. الان انتبه، غسلناه مرة واحدة، هذا عندما أغسله مرة واحدة والماء فيه لحد الآن الماء تنجس، من أين أتت نجاسة للماء؟ هذه الغسلة الأولى، هذه الغسلة الأولى للإناء لتطهيره من النجاسة، فهذا الإناء ينجس. هذا الماء، هذا الماء اللي أغسل به أريد أطهر الإناء ماء قليل ولاقى هذا الضباب من الإناء، إذا ذبت إذا صبيت من الإناء نجسان، ماء متنجس وجدت النجاسة من الإناء، يعني جيت أطهر به هذا نجس، صار أصبح هذا الإناء متنجس، خليت فيه ماء، الماء صار متنجس. انتبه، افتحت البول الحنفية، الإناء أنبوب عليه، تحت هاي الحنفية مي الإسالة، فتحت عليه، امتزج مي الإسالة مع هذا الماء الموجود بالإناء، طهر هذا الماء. ما دام ماء الأنبوب مفتوح طهر هذا الماء، وأجري عليه حكم الكور من جهة أنه هل لا يتنجس إلا بالتغيير، ومن جهة التطهير فيه. الآن قمت بسد ماء الأنبوب، أغلقت ماء الأنبوب، قطعت عن هذا الماء الموجود في الإناء ماء الأنبوب، رجع الماء الموجود في الإناء رجع وتنجس مرة ثانية. الآن حكمت على تطهير، بمجرد أن أسد ماء الأنبوب رأسا يتنجس، من أين أتت النجاسة؟ يا هذا ماء قليل تنجس من الإناء، لأن الإناء لا يطهر إلا بغسله ثلاث مرات ونحن لم نغسله إلا مرة واحدة، فمجرد سد ماء الأنبوب هذا الماء الذي حكمنا عليه أنه طاهر، بمجرد أن قطعنا ماء الأنبوب عنه رجع وتنجس مرة ثانية من الإناء نفسه. واضح؟ هذا فرضنا الآن، انتظرونا. فالآن الإناء الفرض الأول، فرضنا الأول والثاني والثالث، شوف. الآن لو أن الإناء غسلنا المرة الأولى غسلته، كان متنجسا، أتيت وغسلته وصبيت المي اللي فرقته، ثم مرة ثانية حتى من أجل طهرة غسلت الغسلة الثانية واستويت جبت المي الجديد، هاي غسلتي هو بالضبط ما قليل. الآن الماء الموجود بالأنبوب في الإناء خليت لي مع الغسلة الثالثة، نعم ماء قليل، بمجرد السدين ماء الأنبوب أن يأتي هو ماء قليل لذا ينجح. قلنا أن هذا الإناء غسلناه مرتين، والآن في المرة الثالثة وضحنا فيه ماء أيضا يتنجس، لأن ما زال الإناء ماذا؟ متنجس. السبعة من الآن فتحنا عليه ماء الأنبوب، من فتحنا عليه ماء الأنبوب وامتزج به خلاص ماء قليل متنجس اتصل بكر فإنه يطهر، عن قاعدة سابقة أن الماء القليل إذا أن الماء القليل متنجس إذا اتصلت به المادة اتصل بالكر وامتزج به فإنه يطهر، هذا يكون طاهر حتى وإن قطعنا ماء الأنبوب عنه مرة. يعني بعد انقطعنا الآن، وهاي الغسلة قطعنا عنه ماء الأنبوب، عندما نقطع عنه ماء الأنبوب خلاص بعد هل نحكم أنه يتنجس؟ لا، لأن سابقا حكمنا أنه يتنجس، النجاسة تأتي من نفس الإناء، الآن الإناء طهر فلا نحكم عليه بأنه يتنجس مرة أخرى. خل أقرأ المسألة وجاي تقولي: وإذا كان الماء الموضوع في قشط ونحوه من الأواني متنجسا فجرى عليه ماء الأنبوب وامتزج به طهر واعتصم، وكان حكمه حكم ماء الكور في تطهير المتنجس به، هذا إذا لم ينقطع الماء عنه، وإلا هاي وإلا هاي وإلا يعني شنو إن انقطع، وإلا وإذا انقطع عنه ماء الأنبوب تنجس على الأحوط لزوما، قلنا تنجس من الإناء الذي هو فيه، إلا إذا كان الإناء مسبوقا بالغسل مرتين، وإذا كان المتنجس موضوعا. الآن انتهى، الآن لو كان الإناء، لو كان هذا الماء المتنجس موضوعا في ظرف، لكن هذا الظرف ليس بقشط ولا إناء على ما صورناه في ماء المطر، هناك تحدثنا فيه، هذا أي ظرف آخر قلنا مثل إطار الساعة، فهذا يكفي، هذا إذا تنجس يكفي في تصفيره غسله مرة واحدة ويظهر. الآن وضعنا فيه ماء في غسل، لنفرض إطار ساعة، غسلناه وظل الماء دي، هذا ماء المتنجس، فتحنا عليه ماء الأنبوب طهرا وذلك لاتصاله بالكور، فتحنا عليه وامتزج به طهرا ماء الأنبوب خلاص، قطعنا ماء الأنابيب عنه يبقى طاهرا، وذلك لأن الظرف الذي فيه لا يحتاج في تطهيره إلا لغسلة واحدة،
في البول من بدن أو ثوب بالماء الجاري، مع الفقهاء يقول تكفي مرة واحدة، فنريد ظاهر كلامه يريد يلفت انتباه أنه لو كان هذا الماء المتنجس هذا، لو كان الثوب أو البدن متنجس بالبول وتريد الطهارة بماء الأنابيب، نلفت انتباه مولانا أن ماء الأنابيب حكمه حكم الكر، وما يتنجس وما كان متنجسا بالبول وأردت أن تطهره بالكر لا بد من غسله مرة. نفس الكلام إحنا إذا أردنا نرجع للمسألة، شوفوا للمسألة أصل لا شو نسوي، يعني واحد إذا يريد يتعلم في الأمر، إذا أردنا نرجع لأصل مسألة نأخذ من هذا السيد، من هذا الصالحين لسيد محسن الحكيم، يعني هو هذا الآن هذا من هذا الصالحين أول وضع، يعني أول من كتب من هذا الصالحين عندنا السيد محسن الحكيم قدس الله سبحانه، فنشوف شنو أصل مسألة جامعية، إحنا ممكن أراجع لك وشوف أصل المسألة، بس الآن ظاهر الزاوية المحصورة بها هي هذه النقطة، تركيزنا إنه ما شنو الداعي اللي خلاه يجيب فقط البول، أقول الداعي إلى ذلك لأن المتنجس بالبول يحتاج في تطهيره، إذا أردنا أن نطهره بغير الماء الجاري يحتاج في تطهيره مرة، وإذا أردنا أن نطهره بالماء الجاري يحتاج في تطهيره شنو مرة واحدة، فالنكتة منها البعض، وبعونه تعالى إن شاء الله على الدرس يجي بعونه تعالى أستصحب معي من هذا السيد سيد مهدي الحكيم، وممكن الآن ألفت انتباهك يا بلدي، شوفي وين شوفي لو وياي تتحركي ترحيب المظاهرات في مسألة 461، نذهب معا لنذهب معا إلى مسألة 461 بالمنهاج وياي الآن. على مسألة 1641 حتى أقرأ نقرأها معا. نقرأ مسألة 461، شوف التوضيح. مرة أن الثوب 461 بالضبط، مرة أن الثوب أو البدن إذا تنجس بالبول يكفي غسله في الماء الجاري مرة واحدة، وياي دولا، ويتعين غسله مرتين إذا غسل بالماء القليل وكذلك إذا غسل بغيره على الجاري. نرفع الماء الجاري، خلي يريد ينزلني على هاي النقطة بماء الأنابيب. واضح؟ من انتقلنا ال 460 شفت النقطة فيها، لأنه الماء، لأن الماء المتنجس بالبول البدن أو الثوب لو أردنا أن نطهره بالماء الجاري نحتاج إلى غسله مرة واحدة. وإذا كان الماء الموضوع في قشت ونحوه من الأواني متنجسة فجرى عليه ماء الأنبوب وامتزج به طهر واحتقن، وكان حكمه حكم ماء الكر في تطهير المتنجس به، هذا إذا لم ينقطع الماء عنه وإلا تنجس على الأحوط لزوما. بينا ذلك. إلا إذا كان الإناء مسبوقا بالغسل مرتين أيضا ذكرنا ذلك. وإذا كان الماء المتنجس موضوعا في غير الأواني من الظروف قلنا ذكرنا أيضا المثال، فحكمه ما سبق إلا أنه لا يتنجس، هذا فحكمه ما سبق. إذا فتحنا عليه ماء الأنبوب وامتزج به طهورا، وإذا قطعنا عنه ماء الأنبوب بقي طاهرا، إلا أنه لا يتنجس بانقطاع ماء الأنبوب عنه. واضح المسألة إن شاء الله تعالى. سوف أنتقل إلى الفصل الثالث. الفصل الثالث حكم الماء القليل. انتبهوا يعني الماء القليل حكمه، أريد أن أستعمله، إحنا ندري أن الماء طاهر ومطهر، الآن هذا الماء أريد استعمله في رفع الحدث الأصغر أي بالوضوء، هذا فرض، ومرة أخرى أريد أستعمله برفع الحدث الأكبر هذا بالغسل، أي فرضيات اللي راح نفهمها، ومرة أخرى أريد استعمله بالتطهير برفع بإزالة الخبث. الآن ماذا عندي؟ عندي ثلاث فروض راح تنذكر لي بالفصل الثالث، الانتباه وياي. أريد أستعمل الماء القليل أتوضأ به، عندما أتوضأ بالماء القليل ماذا سوف يكون؟ أن هذا الماء القليل الذي توضأت به طاهر ومطهر لغيري، هذا واحد، هذا الذي توضأت به، فإذا هو طاهر ومطهر لغيره بإمكاني أن أتوضأ به مرة أخرى، وبإمكاني أن أستعمله في إزالة النجاسة. هذا يا حكم حكم الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر، أنه طاهر ومطهر ممكن أن أستعمله في الوضوء مرة ثانية وفي الغسل أيضا، وممكن أستعمله في إزالة الخلل. انتهيت من حكم الماء القليل المستعمل بالوضوء. الآن انتقل إلى صورة ثانية، هذا الماء عندي ماء قليل استعملته بالغسل يعني برفع الحدث الأكبر، أيضا طاهر ومطهر، طاهر بعد غير نجس ومطهر من الحدث، طاهر ومطهر أيضا مطهر من الخبث، بإمكاني أرفع الخبث به، وأيضا ممكن أتوضأ وأغتسل به، هذا بشرط أنني
ما هذا بشرط أنني ماذا؟ أن هذا البدن ليس عليه نجاسة عندما اغتسل. بشرط أن البدن عندما أتيت بالغسل ليس عليه نجاسة. هاي انتبهوا به. راح يجينا بالفصل هذا احتياط استحبابي. أنه إذا عندي مي آخر ما استعمل هذا الماء بالغسل اللي اغتسلت به، ما استعمله بالغسل مره ثانيه ولا استعمله بالوضوء مره ثانيه اذا عندي ماء اخر. واذا ما عندي ماء اخر يعني من يقول لي احوط استحبابه يعني انت لا تستعمله، استعمل ماء اخر بالامكان استعمله، بس يقول لي ممكن اذا بالاحوط استحبابه اترك هذا الماء اللي استعملته بالغسل واستعمله في مكان واستعمل بمكانه بدله واستعمل بدله ماء آخر. عندي وين الصورة الأخرى؟ قلت له ما عندي ماء آخر. قال لي أيضا بالأحوط استحبابا اتوضى بي وتيمم واغتسل بي وتيمم. اجمع هذا الاحتياط الاستحباب. هاي الصور لحد الآن مفهومة؟ الحمد لله يا رب. الآن سوف أتوقف إلى هنا وأكمل درسكم بعونه تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الخاتم محمد وعلى آله وصحبه.